ثقافات مع علي قديح. كائن الرغبة الغامض، معرض مستمد عنوانه من عنوان لفيلم لويس بنويل عام 77. هو معرض صور فوتوغرافية يحضر له نبيل بطرس ضيف برنامج ثقافات. لماذا حجب رؤية المرأة عن رغبة الرجل؟ وماذا عن رغبة المرأة وعن الدور المرتبك للإغواء؟ أسئلة كثيرة قبل أن يبدأ نبيل بطرس بتصوير نفسه بأحجبة نسائية من كل نوع كما نجدها في مجلات الموضة. نرحب في مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ثقافات اليوم بنبيل بطرس. سبق وقدمنا نبيل بطرس وبعض أعماله هنا في البرنامج، والمناسبة كانت عرضه لمجموعة من الصور التقطها لنفسه بأشكال متنوعة مصرية. نبيل بطرس، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو. مشاريع عديدة لديك، نتحدث ربما عن المشروع الذي لم يتم، وكان هناك بداية مشروع في اليمن، فماذا عن هذا المشروع؟ لماذا لم يتم؟
مشروع اليمن كان عبارة عن تدريب المصورين اليمنيين للمتاحف، دورة تدريبية على مدى طويل، وبعد كده كان في مشروع تصوير أهم القطع في المتحف وعمل كتالوج لمتحف صنعاء، وكان في احتمال أيضا متحف حضرموت، ولكن للأسف هذا كان كله بتمويل وزارة الخارجية الفرنسية التي لأسباب اقتصادية اضطرت إلى قطع الموارد. الثقافة هي الضحية الأولى دائما.
نبيل بطرس، لديك مشاريع كثيرة، هذا المشروع اليمني لم يتم، هناك مشاريع أخرى، تعمل حاليا على مشروع هو مشابه للمشروع الذي قدمته ولكن بوجه مختلف، ماذا عن هذا المشروع ولماذا؟
هو الشكل قد يكون يقارب الشكل الأول، ولما أخذت صور لنفسي في كذا شكل مصري، ولكن المرة دي مختلف تماما في الموضوع وفي المضمون. السؤال هو بسذاجة نسبية، لماذا يجب أن نخفي المرأة لعين الرجل؟ ولماذا هي عورة؟ يعني إيه المشكلة؟ وكيف مكتوب هذا؟ ولماذا دائما مش بس في المجتمعات ديانات الثلاثة ولكن في مجتمعات أخرى؟ ابتداء من الفكرة دي قلت طيب يمكن لازم نخفي الرجل على المرأة عشان يمكن غريزة المرأة يمكن تفترس الرجل. فبدأت بالفكرة دي، قلت طيب نجرب نشوف لو حجبنا الرجل هيبقى شكله إيه؟
إذن الحجاب للرجل ولكن بزي كيف نسوي، لأنه ممكن الرجل أن يتحجب في حطة وعقال ويوضع على وجهه، اخترت الزي النساء.
هو الفكرة أنه الحجاب يعني في دول في معتقدات وديان كثيرة بتحجب المرأة، مش بس الديانات السماوية الثلاثة، ولكن أيا كان حتى إذا كان عقال، العقال أو حجاب الرجل له صورة عملية، إذا كان العقال أو ملابس الطوارق ضد الرمل وهكذا له فعالية عملية، ولكن هدفه مش إخفاء الرجل عن المرأة، هدفه حماية الرجل من الرمل أو من العواصف أو أسباب أخرى. فأنا هاخد الحجاب معناه الذي يحجب الرؤية. وفي أنواع وتفسيرات حجاب المرأة تدل على ذلك، إنه في تفسيرات مختلفة كثيرة حتى في اليهودية وحتى في المسيحية وفي الإسلام، تفسيرات مختلفة عن حجاب المرأة حتى في الإسلام، داخل الإسلام في مدارس مختلفة،
هناك الحجاب، هناك النقاب، هناك أشكال أخرى،
من زيرو للمية في المية.
وماذا هو يعني السؤال الفلسفي بالنسبة لك، شو هو الآن حاليا الذي يطرح نفسه ربما مع كل ما نراه في هذا الحراك الذي يعم كل هذا العالم العربي؟ مثلا في بداية الثورة في مصر المرأة نزلت وتظاهرت ولم يكن هناك اعتداءات على المرأة، اليوم المرأة تخرج وتتظاهر ولكن هناك اعتداء على وجودها داخل التظاهرات هذه، أي لا يجب أن يكون لها وجود هنا، كانت محجبة أم غير محجبة؟
في النقطة دي بالذات ما حدث أخيرا في الأسبوع الماضي أو الأسابيع في ديسمبر الماضي في القاهرة هو تحرش متعمد مخطط ولا يخص النساء فقط محجبات كانت أم لا. يعني حتى الذكور اللي يصاحبوا البنات أو النساء المحجبات أو غير المحجبات علشان يتظاهروا يعتاد عليهم بنفس الشكل. فإذا هذا منظم وهدفه طبعا أنه المرأة لازم يتمحي وجودها من الكيان الثوري أو من الكيان الشارع من الكيان العام. اللي خلاني أعمل المشروع ده عشان أجاوب على سؤالك هو أنه التشدد أو التزمت حوالين هذا الموضوع من بداية الثورة أو بالذات لما كل المتأسلمين بدأوا يتكلموا بصوت عالي عن هذا الموضوع كأنه ما فيش مواضيع تانية خالص. المشاكل الاقتصادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل المادية، مشاكل المصريين اليومية كأنهم مش موجودين وما فيش إلا المشكلة دي. البنت لازم تتحجب، البنت مش لازم تنزل في الشارع. طب يعني اديني عقلك، يعني ما عندكش حاجة تانية؟ فده سبب اشمئزازي طبعا من الموضوع. يعني إيه اللي ما يجيش على هيفا ويتصدر فيها؟ يعني فين المشكلة؟ طيب حل المشاكل الأول اجتماعية اقتصادية.
لنعود إلى هذا المشروع الآن، كيف تحضر له؟ هناك ألبسة معينة، كيف يعني اقتنيت هذه الألبسة؟ من أين؟ هل يعني عملت مثل مزيك من كل هذا العالم؟
هو في جمعت أول ملابس من مصر ومن هنا من باريس أيضا، ولكن أساسا شفت إزاي الحجاب بيتبقى على الإنترنت. في صور تركية، في صور كندية، في صور مصرية لترويج أو بيع كبضاعة كسلعة الحجاب. طيب الخلفية الصورة إيه؟ الخلفية الصورة بتتكلم عن نفسها، الخلفية دي بتدي الإيحاء الجو اللي هو المفروض أنا أكون عايم فيه. يعني لما أكون واحدة بنت تصورة محجبة أمام شاطئ بلاج اللي هو دايما في الاستوائيات وكله رمل أصفر ونخل وكذا، نفس الصور الواحد البنات بتصور قدامها في بيكيني. فشيء في حلم أنه المكان الجميل ده اللي هو رائع وشبه فردوسي صالح أيضا علشان أبيع سلعة الحجاب مثلا. ده من ضمن الصور اللي شفتها، ولا سيما أنه البنت الكندية المحجبة برضو مصورة في غابة كندية وهكذا. فالأرضية بتاعت الصور دي ممكن نقول عليها بالإنجليزية أو بالفرنساوي جلامور، مش عارف الترجمة بتاعها عربي ازاي، بس فيها نوع من الإغراء إلى حد ما. طيب يعني الحجاب برضو بيتباع كسلعة بإغراء مع الأرضيات مع الخلفيات دي. وحتى إذا ما كانش فيه أرضيات زي ما ساعات في مصر بيتباع بشكل يعني ما فيش أرضية خالص، حتى بالشكل ده ساعات بيبقى في مكياج وفي يعني في نوع من هم بيسموه نون النسوة. طيب نون النسوة دي يعني فيها إغراء. طيب انت لما في إغراء انت بنتحجب ليه؟ بنتحجب نشيل الشعر، بنخبي الشعر عشان الشعر هو أساسا هو أداة من أدوات الإغراء على ما أظن أو على ما أفهم. فالأسئلة كتير. السؤال البسيط الأولي هو احنا هنخبي الستات ليه؟ طب ما نخبي الرجاله. سؤال ساذج يعني بس وراه اسئله كتير.
يعني هل السؤال الاول انه يعني اذا لم نخبي الرجل معناها ان هناك ليس هناك من رغبه لدى المراه؟
يعني لو ما خبيناش الرجل يعني ما في المراه ليس لها رغبه او غير معترف بها. واذا انكرها الجميع المراه ممكن تنكرها ايضا لنفسها. سؤال مطروح للنساء.
للنساء اللواتي يستمعن الآن إلى مونتي كارلو الدولية يمكن عندهم أجوبة على أسئلتك نبيل اليوم. عدا عن هذا السؤال وهو سؤال كبير وربما يكون متفرع إلى أجوبة عديدة، التساؤلات الأخرى يعني حول لباس المرأة، لماذا هذا الاهتمام الكبير بلباس المرأة وليس هناك اهتمام يعني بلباس الرجل يعني بشكل عام أكثر؟
مروري في اليمن أبقزني لحاجات كتير. اكتشفت أولا اللباس اليمني رجال ونساء فيه جماليات غير معقولة. المجتمع اليمني فيه حضارة غير معقولة غير متخيلة ولا في الجزيرة العربية ولا في الإمارات ولا في ربما في عمان. لأني ما روحتش هناك، لكن أنا فوجئت فعلا رغم فقر البلد ده من أفقر بلاد العربية، ولكن أعظمهم يعني من أعظمهم في الحضارة لأنه لهم تقاليد ولهم. فأنا اكتشفت أنه زي الشعب أو زي الفرح مش معقول في غنى غير معقول التطريز وفي الجماليات وفي حتى في الملابس الشعبية في أثناء العمل في الغيطان. فالجماليات دي تدل على مستوى مجتمع معين، تدل على غنى أو ثراء معين، وهي دلالات اجتماعية مثل أخرى، بس موجودة عند الاثنين عند الرجال والنساء. فأنا مش شايف أنه يعني ما يتهيليش المشكلة مشكلة الرجال والنساء.
ولكن اليوم الحجاب تغير، لم يعد نابع من أشياء قديمة. نرى بأنه الحجاب أكثر أكسسوار مما كان عليه من قبل لدى المرأة، ولدى الرجل هناك أكسسوارات أخرى على ما يبدو هذه الأيام. هناك يمكن ذقون تباع، ويبدو أنه في سوق استهلاكي لهذا النوع، يعني في أكسسوار الرجال المتشددين أو الذين يريدون أن يبدو هكذا، وهذا يوازي يمكن النقاب أو التشدد في الحجاب.
هنرجع لمجموعة الصور الأولى اللي أنا عملتها، وهي بتقول إنه اللباس هو اللي يثبت إنه مكان الشخص وليس مضمونه. يعني أنا لما أربي دقني بقول حاجة، ولما أحلق دقني أقول حاجة، ولما أحلق شنبي بقول حاجة، ولما ألبس جاكيت أقول حاجة، ولما ألبس جلابية أقول حاجة، بإرادتي أو غير إرادتي. هذا متفق اجتماعي. لو أنا هلبس بدلة حمراء على جلابية خضراء وشبشب أحمر، في مشكلة، هيبقى في حد مش فاهم أنا بعمل إيه، وإما هيودينا على السرايا الصفراء يعني عند الأمراض العقلية. طيب، إذن إحنا بنتبع أنماط، بس إلى أي حد تبعية الأنماط دي ما بتحطناش في كادر، أو بالعكس إحنا بنستغلش الكادر ده علشان نتكلم من منطلق معين. لو أنا لبست كذا وكذا وكذا وكذا، أنا بقول أنا فلان فلان، يعني أنا راجل مهم ومعايا فلوس، وهذه الأكسسوارات وظيفتها كده. يعني مدة طويلة مثلا الرجالة كانوا ماشيين بتليفون أو اتنين في إيدهم وسلسلة مفاتيح عليها علامة مرسيدس. طيب دول إيه؟ دول مش أكسسوار، مش شخصية ومكانة اجتماعية. يعني معايا تليفونين، يعني في خطين، في خط شخصي خط عمل أو وكذلك، وممكن مش شغالين الاتنين، بس مش مهم. بس دي علامات إشارات اجتماعية زي غيرها. أكسسوار النسائي نفس الحكاية.
وموضوع الحجاب مثلا في بلدان مثل أفريقيا السوداء، أفريقيا السوداء المرأة لم تكن بمحجبة، ولكن هناك
وليه نروح فين؟ السودان. السودان ما كانش فيه النوبيات في مصر، ما كانش يعرفوا الحجاب، كان عندهم طرحة طبعا، بس الطرحة دي زي
لباس شعبي،
يعني لباس شعبي وله وظيفة
طبعا،
مش بس لمنع الرؤية، لا، كان له وظيفة انه في يحمي من التراب، يحمي من الهواء، يحمي من يعني كان له وظيفة. حتى المنديل الشعبي الفلاحي كان في مصر له وظيفة، الذي بتحجبت له وظيفة، بس في نفس الوقت له لون طابع ديني، وهذا يختلف. في فرق ما بين ان انا بستعمل العقال على راسي كأردني او كعماني او له وظيفة كان لها أصل وظيفي وبقت شعبي أو طراز نمطي، ولكن لما أنا أأمر أنه هذا هو الزي الرسمي لأسباب دينية بيختلف. بنخش في موضوع تاني،
وهو
وهو أنه تفسير كلام الكتب الدينية بأنه هذه إرادة الله، وهذا مش واضح بهذا الوضوح يعني، وفي تضارب ما بين التفسيرات.
حدا عم يروح زعلان بيفي يا خبر عم بيزن بيون بيطن اللي شو اللي صار ليلي صار النهار صوتك ما بيرد وحدي عم بنهار يا صور عم بتر
بطرس. لنرجع لمشروعك أنت، يعني أين أصبحت فيه الآن؟ يعني بأي طور، بأي مرحلة؟
الأرضيات جاهزة وناقص شوية بعض الملابس. بعد كده إن شاء الله يعني آخر شهر مارس تكون خلصت الصور.
ويعني مشروع عرض الصور حيكون وين؟ هل توضحت الرؤية أم بعد؟
لا، في كذا مشروع عرض، ولكن ما يعني مش محددين حاليا. في 3 أو 4 مشاريع أماكن عرض في باريس وفي شتوتغارت وفي أماكن أخرى، بس الموضوع مش
بعد مش محدد، يعني
مش محسوم يعني هو محدد بس مش محسوم يعني.
إلى أن يحسم. خبرنا شوي عن المشاريع الأخرى، يعني وفرجيتني مجموعة من الصور في كليلة ودملة اللي هو له علاقة بالسلطة والناس. ماذا عن هذا المشروع؟ في أوراق اللعب الكوتشينة وفي رحلة سعيدة كارت بوستال. فأسماء يعني تغري، ولكن لما منقرب ونشوف التفاصيل يعني الموجودة شيء.
رحلة سعيدة بدأت من كل ال دايما في رد فعل او احساس بضيق من مواقف معينه بيخليني الاقي حلول فنيه او حلول شكليه. رحله سعيده دي جات من كتر النفي المستمر للاحداث اللي بتحصل في الشارع المصري، للعنف المستمر من جهات او من اخرى، وادعاءات كاذبه من ناحيه ومن اخرى. فانا يعني قلت مش مصر دي بلد سياحيه، خلاص. خدت في الأرشيف اللي أنا مكومه من 20 سنة عن صور مصر، أرشيفي الشخصي، صور اللي هي ولو أنه مش ده العادة اللي أنا بصورها، لكن بعض الأحيان كنت بصور حاجات شكلها زي الكارت بوستال كده، زي الحاجات اللي هي اللي بيبعتها في آخر الدنيا علشان نقول أنا في مصر ومصر بلد حلوة وهكذا. فالكارت بوستال ده كان بالنسبة لي موازي لرحلة سعيدة. فخدت كل الصور اللي عندي تشبه الكارت بوستال، فلوك على النيل، منظر طبيعي في الغيطان وهكذا، وعملتهم وعملت الحاجات اللي بتبقى في الشارع أثناء الثورة، يعني اللي ضرب رصاص واللي اتحرق واللي اتطبق واللي مش عارف، وحطيتهم في برواز شيك قوي مكتوب حواليه بسم الله ما شاء الله الحمد لله حوالين البرواز كله. فهذه رحلة سعيدة طبعا فيها شيء من السخرية للمواقف اللي احنا عايشينها والكذب اللي احنا عايشينه. كليلة ودمنا موضوع السلطة برضو، لأنه خدت مثال على طبعا كل الأنماط اللي بيدبها الفيلسوف كتبها من 2000 و3000 سنة، وهي علاقة السلطة بالناس أو علاقة السلطات ما بين بعضها. ففي الأسد وفي النمر وفي الكلب المطية وفي الخروف اللي هو دايما مضروب على قفاه وهكذا. وفي الفار وفي الحمار طبعا. خدت الشخصيات دي وعملتها بنفذها بورق زي الورق المتني على أشكال أوريجامي الياباني، ولكن عليها صور طبعا، صور لها لون مثلا مبيض يعني مجير كأنه خروف، ولكن رؤوس ناس أو فيها عليها دم من ناحية الرقبة لأنه ممكن يكون الخروف مذبح، لأن كل دي أوراق مطوية بس بمقاس يعني شبه طبيعي. الخروف ارتفاعه 80 سنتي والكلب متر تقريبا والأسد متر ونص، وهكذا يعني كل حاجات ورق مطبق ومرسوم عليه الشخصيات دي. ومشروع الأخير اللي هو كوتشينا نفس الفكرة، أنه في الملك والملكة والساعي وكل دي على أشخاص نمطية من الشارع أو رؤساء دولة أو من الثوريين أو
بس عندي سؤال أخير لك حول الصورة اليوم، الصورة الفوتوغرافية وتحول الصورة في كل يعني ما يجري في هذا العالم. تصلنا دائما صور لأشخاص ليسوا هم بمصورين، ولكن كل واحد صار مصور فوتوغرافي.
وما السؤال؟
شو رأيك أنت كمصور كمصور محترف؟
طبعا يعني ممكن ألخصها في جملة واحدة. الصورة لم تصبح الآن كشيء كسلعة ملموسة، وإنما أصبحت سائل لأنه ما لهاش أي جسدية خالص. الصورة أصبحت رقمية موجودة على الكمبيوتر، محدش بيطبعها، وبترسل من الآلة الفوتوغرافية إلى ممكن جورنال أو جريدة، ممكن حتى الجريدة تكون رقمية مش مطبوعة. يعني الصورة دي ما بقتش إلا مجرد شيء رقمي محتمل، لم تصبح مادية زي ما كان زمان في فيلم لازم يتحمض ولازم يطبع ولازم نطبع الصورة عشان نشوفها، وإلا مش هنعرف نشوفها. دلوقتي ممكن نشوفها بس ملهاش وجود إلى حد ما. ده سهل حاجات كتير، سهل أولا شهادات عينية مباشرة، وده شيء مطلوب ومرغوب فيه لأنه كذب المسؤولين مستمر، والشهادات دي رغم نسبيا لها نقط ضعفها ما بتمحيش الشهادة نفسها. الراجل اللي اتسحل من 3 ايام في مصر ونفى هو نفسه عن اللي حصل له لدرجة انه مش معقولة، لدرجة انه اثبتت الى اي مدى الضغط والتعذيب اللي حصل عليه علشان متكلمش. الصورة دي رغم تكذيبه هو شخصيا للي حصل، كذبت المسؤولين عن القبض عنه بالرغم من تكذيبه هو نفسه. ف لها قوة، لها وجود، وما نقدرش ننفي كل الحاجات المتسجلة، كل الحاجات المتصورة في على أرض الخلافات لها أهميتها، وده مهم جدا، مهم لأنه كل واحد بقى عين وتشهد، وتشهد بالتوثيق. لا حدود أنه دلوقتي ممكن بتركيبات معينة بقص ولزق ممكن نغير معنى المضمون، ممكن أكذب صورة لأنه لها تعليق مختلف، بس هذا كان وارد قبل كده وما زال وارد، يعني النقطة دي ما تشالتش، دي حدود أي صورة. بس الأول علشان كان في تقنيات معينة وكان في حدود معينة لاستعمال الصورة، كذب عليها كان يبقى يا إما رسم عالي جاي من فوق قوي، يا إما كان مقصود ومفضوح. فدلوقتي كل الناس ممكن تصنع الصورة وكل الناس تكذب على الصورة، فلازم تمرين وعين متمرنة علشان تعرف تفرق ما بين الصح والغلط. بس الكلام ده صالح مش بس للصورة، صالح كمان لأي كلام، لأنه على النت وعلى الفيسبوك أو غير الاجتماعيات في كلام من أي نوع، وفي ناس بتتداخل متسللة زي أي جمهور، بس الجمهور ده موجود على النت في غيمة غير ملموسة، الشوشرة، الإشاعات، وكل ده موجود، يعني كل ده موجود على المجتمع الحقيقي بس اتنقل بشكل احتمالي
على المجتمع الافتراضي،
على المجتمع الافتراضي.
نبيل بطرس، إذن سنشاهدك عما قريب، أنت بأشكال مختلفة، بشوارب، بدقن، بلا دقن، بنظارات، بدون نظارات، ولكن بلباس امرأة
محجبة،
محجبة
بأشكالها.
شكرا لك لوجودك معنا اليوم في موضوع.
شكرا لك.
كل ليلة